بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كلمتنا الليلة حول ماذا بعد الحج. الحج ركن من أركان الإسلام، وقد امتن الله عز وجل به على هذه الأمة، ومع كونه ركنا من أركان الإسلام فقد جعل الله عز وجل لفاعله الأجر العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم أن الحاج إذا ذهب إلى الحج أن إبل الحاج لا ترفع يدا ولا تضع أخرى إلا كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة، وإذا طاف بالبيت كذلك لم يرفع قدما أو يضع أخرى إلا كتبت له حسنة ووضعت عنه سيئة، وإذا رمى الجمار فإنه تغفر له بكل جمرة يرميها كبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي. وأن الله سبحانه وتعالى يباهي بأهل عرفة الملائكة، وهذا كله يدل على فضل الحج ومنزلته العظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لصاحبه أنه يرجع كيوم ولدته أمه، يعني تغفر له الخطايا والذنوب من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان للحج نعم وفضائل ومناقب كثيرة جدا ذكرها العلماء، ولعلكم استمعتم إلى بعضها قبل إتيان الحج. الحج يسير وهو سهل، ولأن الدين مبني على اليسر والسهولة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. فهذه الحنيفية السمحة بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الحج. وإذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نرى أن الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جهادا، فكيف يجعل هذا من اليسر في الدين؟ فنقول: إذا نظرنا إلى هذا العمل الذي هو أيام معدودات، 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، 10 أيام، ثم نظرنا إلى الثواب وجدنا أن هذا العمل يسير، وأن الدين سمح يسير، لأن الثواب في مقابل هذا العمل ثواب عظيم. فلو افترضنا مثلا أننا قلنا لشخص: اكتب ورقة ونعطيك على هذه الورقة 1000 دينار، لكان كتابة الورقة هذه بالنسبة إليه عمل يسير جدا. أو قلنا له: اكتب 10 ورقات اكتبها بسرعة ونعطيك 1000 دينار، لكان هذه 10 ورقات وإن كانت تتعبة في كتابتها، لكن بالنسبة للثواب فإنها شيء يسير بالنسبة لهذا الثواب. وكذلك الحج، إذا نظرنا إلى ثواب الله عز وجل للحاج والأجر العظيم الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على الحج، وجدنا أن هذا يسير جدا. وأيضا بالنسبة لما سبق من الأمم التي كان واحد منهم إذا أراد أن يتوب يقتل نفسه، ثم نظرنا إلى يسر هذا الدين وجدنا أن هذه الملة وهذه الحنيفية سمحة بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. الحج رحلة إيمانية، وهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل، يتعب فيه الإنسان ويجد ويجتهد، يقل نومه ويكثر مشيه، ويجاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى. كل ذلك له أجر عند الله سبحانه وتعالى فيه، كما أنه رحلة إيمانية ترفع من إيمان العبد فتدفعه إلى زيادة العمل وزيادة التقوى وزيادة الخضوع لله سبحانه وتعالى. فهو دائما في هذه الأيام، خلال هذه الأيام 10 أو أقل أو أكثر، تجد أن الشخص مشغول بطاعة الله سبحانه وتعالى، مجتهد بما يرضي ربه سبحانه وتعالى، فتكون هذه كأنها رحلة إيمانية قائمة على الطاعة، قائمة على فعل الخير، قائمة على مساعدة الناس، قائمة على الاجتهاد في معرفة السنة والاجتهاد في معرفة العلم. تجد أن الحاج يسأل يتعلم، الحاجة تسأل عن هذا الأمر: يجوز لا يجوز؟ ماذا أصنع اليوم؟ ماذا أفعل؟ تجد أن الشخص مجتهد في هذه الأيام، يجتهد اجتهادا عظيما في معرفة هذه العبادات وهذه العبادة الجليلة، وما سيفعله اليوم وغدا وبعد غد. وكثير من الناس من فضل الله سبحانه وتعالى تجدونه يتحرى السنة، يقول: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ أنا أريد أن أحج حجة تامة كاملة، أريد أن أتبع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال له فعل كذا وفعل كذا، وتجده يجتهد في أن يفعل مثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبالي هل هذا تعب عليه، هل هذا فيه شقة، لا، إنما ينظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا نقف وقفات ووصايا ماذا بعد الحج، سواء لمن حج أو من لم يحج، والحاج من باب أولى، وكذلك من لم يحج فإنه إن تيسر له الحج بعد عام أو عامين أو ثلاثة، أو حج قبل سنوات، فإنه أيضا تلحقه كثير من هذه الوصايا. فنقول أولا ينبغي على الحاج إذا عاد إلى بلاده أن يداوم على طاعة الله سبحانه وتعالى. هل رأيت أيها الحاج، هل رأيت أيتها الحاجة كيف أن الحج يسير، وأن الإنسان يستطيع أن يفعل كثير من الأفعال، وأنه مشى مسافات لطاعة الله عز وجل، وأنه قل نومه لطاعة الله سبحانه وتعالى، ولعله تعب وجد واجتهد، ولعله يعني امتنع عن الطعام فترات طويلة وغير ذلك مما يحصل له من تعب، تستطيع معناها أنك تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأنك تفعل ما يرضي الله جل وعلا، وأنك تستطيع أن تفعل كثير من العبادات. فإذا كانت هذه العبادة هي عبارة عن جهاد، فما ظنك بالعبادات التي ليس فيها جهاد؟ مثل طلب العلم، الإنسان يجلس له يعني أوقات في مسجد أو مثلا في مكان ويستمع إلى ذكر الله عز وجل في مكيف وهو مرتاح، فهذا ليس فيه تعب. فما ظنك بالحج الذي فيه تعب، في ذهاب وفي إياب وفيه يعني أشياء متعبة؟ إذا تيسر لك أنك عملت بطاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام التي أيام الحج، فإنه لابد أن تعلم أن الطاعة بعد ذلك أيسر، وأن الاجتهاد في طاعة الله بعد ذلك أيسر، فطلب العلم أو الصلاة أو الصيام أو غير ذلك أيسر من هذا الحج. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فمما يحبه الله سبحانه وتعالى دوام الطاعة، أن الإنسان مدام أنه يستطيع أن يعمل هذه الطاعات كلها في أيام الحج، معناته يستطيع أن يعمل هذه الطاعات بعد الحج أو أقل من هذه الطاعات بعد الحج. لماذا؟ لأن أحب الدين إلى الله أدومه. أحب الدين هنا الدين بمعنى الطاعة، فالدين هنا بمعنى الطاعة، يعني أحب الطاعات إلى الله ما هي؟ هي الدائم الذي يفعله العبد دائما. فلو قيل لنا الإنسان يريد أن يصوم شهر كامل، أيهما أفضل، يصوم شهر كامل أو شهرين كاملين أو يصوم كل اثنين وخميس؟ فنقول له إذا صام اثنين وخميس أفضل، لأنه قد داوم على الصيام في سنته كلها وبعد سنته كذلك وطوال عمره. أما صيام شهرين أو أربعة أو خمسة متتابعة فإنه يصوم فترة معينة ثم ينقطع. فهذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى دوام الطاعة. الإنسان مثلا عنده أذكار صباح وأذكار مساء، عنده صلوات خمس، هذه طاعة دائمة، يحرص دائما على أذكار الصباح أذكار المساء، دعاء دخول البيت، دعاء دخول المسجد، الخروج من المسجد، دعاء دخول البيت والخروج منه، ونحو ذلك من الأذكار التي هي دائمة. فإن هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى، أن العبد يكون يعمل الطاعة ثم يداوم عليها، كما تقول عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا ثبته، فكان إذا عمل عمل من الطاعات يثبت هذا العمل ويجتهد فيه حتى أن لا يكاد يتركه صلوات ربي وسلامه عليه. الوصية الثانية الصبر على الطاعة، الصبر على الطاعة. فإنه في حديث عائشة المتقدم أنه قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، معناته أن العبد يحتاج إلى أن يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، إذ لا تنال مرضات الله إلا بالاجتهاد في الطاعة. الإنسان قد يكسل عن الطاعة، قد يكسل عن العلم، قد يكسل عن الصلاة، قد يكسل عن الصوم، فلا بد من الصبر على الطاعة. أرأيت كيف أن الإنسان أو أرأيت كيف أن الإنسان استطاع في تلك الأيام أن يجتهد في الطاعة وأن يداوم عليها وأن يصبر الساعات الطوال في جلوسه أو في مشيه أو في التزامه لفعل معين؟ الإنسان يجلس في عرفة من الصباح إلى غروب الشمس، لا يخرج منها ولا يذهب إلى مكان آخر، هذا صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. يذهب إلى رمي الجمار فيكون وقته دقيق في رمي الجمار، فيذهب إلى رمي الجمار مشيا على أقدامه ويتعب، وكل ذلك من صبره على طاعة الله سبحانه وتعالى. المقصود أن الإنسان يستطيع أن يصبر على الطاعة، فما دام أنك استطعت أن تمشي مسافات بالكيلومترات تستطيع أن تذهب إلى المسجد على قدميك، ما دمت تستطيع البقاء ساعات طوال في عرفة معناته تستطيع أن تجلس في حلقة علم ساعة وساعتين وثلاث في طلب العلم. فالإنسان لابد أن يصبر نفسه على الطاعة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الصبر كما قال الإمام أحمد رحمه الله فيما ذكر ابن القيم في إعلام الواقعين، يقول ذكر الله الصبر في أكثر من 90 موضعا. قال العلماء وقد ذكر الله الصبر في نحو من أكثر من 100 موضع، وذلك دليل على أهمية الصبر. قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصبر مهم، لأن الإنسان لا يمكن أن يستمر على طاعة الله ويداوم على مرضات الله إلا بالصبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، معناته أن المجاهدة هذه تحتاج صبر. لا يمكن إنسان أن يجاهد في طاعة الله، يعني يجاهد نفسه في طاعة الله وفيما يحبه الله، إلا بصبره على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهنا يحتاج إلى أنه يصبر نفسه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وهنا محتاج إلى الصبر والمصابرة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهكذا آيات كثيرة جدا. فالإنسان يصبر نفسه على الطاعة، قد يكسل، قد يصيبه مثلا تعب فتور يتضايق، فلا بد تجاهد نفسك على أن تبلغ هذه المعالي، لأن الجنة غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، جنة عرض السماوات الأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هل يظن الشخص أو تظن المرأة أن هذه الجنة التي فيها هذه الصفات، فيها شجرة يسير الراكب فيها 100 عام لا يقطعها، أنها تأتي بغير جهد ولا جهاد ولا تعب ولا صبر ولا مصابرة؟ أبدا. ما ينال النعيم إلا بترك النعيم، لا تنال الراحة إلا بترك الراحة. الإنسان الذي مثلا يسافر، لا لو أن مثلا قلنا له سافر إلى بلد وركب سيارته وراد السفر مسافة طويلة، هل كلما وقف على قرية وجلس وارتاح والتهى بالنعيم الذي يجده في هذه القرية ومشى القرية الثانية قال الله هذه أحلى من التي سبقتها وجلس فيها، متى سيصل؟ هل هذا مثل الرجل الذي يجد في سيره ويتعب نفسه حتى يصل إلى المكان الذي يرغب فيه في مدة يسيرة؟ لا شك أنه فرق بينهما. ولذلك النعيم لا ينال بالنعيم كما قال ابن القيم رحمه الله وقاله بعض العلم قبله. النعيم إذا أردت أن تحصل على مثلا شهادة لا بد تجهد نفسك في دراستك ابتدائي متوسط وثانوي وجامعة حتى تصل إلى شهادة جامعية. انظر كم بذلت سنة لأجل أن تحصل على هذه الشهادة، 4, 8, 12, 16 سنة وأنت مجتهد، أحيانا 17, 18 سنة وأنت مجتهد في هذا العلم الدنيوي. لماذا لا يصبر الإنسان نفسه أيام معدودة في طلب العلم؟ لماذا لا يصبر نفسه ساعات معدودة في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ ما دمت تجتهد في الدنيا اجتهد في الآخرة. الله عز وجل ماذا قال؟ قال الحكماء لما رأوا قارون قد خرج في زينته وأعجبته نفسه أهل الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. أما أهل الدين وأهل العقل والفهم والإدراك ماذا قالوا؟ قالوا أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، وقال له لا تنسى نصيبك من الدنيا، أحسن كما أحسن الله إليك، لا تنسى نصيبك من الدنيا، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني ما أعطاك الله عز وجل من هذا النعيم اجعله في طاعة الله سبحانه وتعالى وابتغي به وجه الله وجد واجتهد حتى تبلغ الدار الآخرة. لكن أيضا لا تنسى نصيبك من الدنيا. الآن عندنا العكس، تجد الإنسان يجتهد في الدنيا ثم لا تنسى نصيبك من الآخرة. لا، الأصل هو الآخرة، لأن هذه الدنيا دار ممر كما قال عليه الصلاة والسلام ما أنا إلا كراكب قال تحت شجرة ثم قام فتركها. قال تحت شجرة يعني نام القيلولة، القيلولة 7 ساعات، واحد بنام الظهر مثلا ينام 7 ساعات 8 ساعات 9 ساعات، لا إذا كثر نومه ساعة، لأنها مدة يسيرة فقط، هذا ليست ليل حتى ينام الليل الطويل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما أنا إلا كراكب قال تحت شجرة ينام قيلولة ثم قام وتركها. اللي يريد أن ينام تحت شجرة نصف ساعة أو ساعة لربع أو ربع ساعة، هل يقصص الشجرة ويرتبها ويحط لها فراش ويصنع أشياء كثيرة؟ لا، يقول أنا دقائق ورايح، فما يجهد نفسه في هذه الشجرة. أكثرنا تجد نفسه يجهد نفسه في الدنيا وينسى نصيبه من الآخرة، ينسى الأساس. هذه الدنيا دار ممر وليست دار مقر، إنما هي دار عبور، دار عبور. فهنا الإنسان لابد أن يصبر نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الوصايا أن يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يسر لك هذا الحج كما أن الله سبحانه وتعالى أعانك على أدائه. انظر ماذا هو فضلك في قضية أدائك للحج، هل تملك مال وغيرك ما يملك مال؟ غيرك من الناس يملك أضعاف أضعاف ما تملك، لكن ما ذهب للحج، خذ له الله عز وجل. هل تملك الصحة والعافية؟ غيرك يملك من الصحة أقوى منك لكنه ما ذهب إلى الحج. ماذا تملك؟ هذا توفيق الله عز وجل وتسديد الله سبحانه وتعالى وتيسير الله عز وجل. ولذلك العبد يحتاج إلى شكر الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، يشكر الله عز وجل في السراء وفي الضراء. وإذا أنعم الله على العبد بنعمة ويسر له طاعة فإنه يجد ويجتهد بحمد الله سبحانه وتعالى، والعبد محتاج إلى حمد الله في كل أحواله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال الله عز وجل في أول سورة من القرآن الحمد لله رب العالمين، والإنسان محتاج إلى حمد الله في كل أحواله، حمد الله في كل أحواله. ولكن استيقظ من نومه ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد أماتنا وإليه النشور، فيحمد الله جل وعلا أن أحياه بعد ما أماته. تحمد الله أن يسر لك الحج وجعلك تؤدي هذا الحج في حين أن غيرك ما أدى هذا الحج. كذلك من شكر الله سبحانه وتعالى أن تفعل الطاعة إرضاء لله جل وعلا. ليس معنى أنك أديت الحج أنك خلاص تتوقف، لا. عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته قائم يصلي في الليل، فقالت يا رسول الله وقدماه تفطرتا من شدة القيام، وكان عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي كان صدره كأزيز المرجل، شفتوا القدر إذا طبخ شلون له صوت هذا مثله، وكان عليه الصلاة والسلام يبكي في صلاته. تقول لعائشة رضي الله عنها يعني ما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله سبحانه وتعالى من على عبده بماذا؟ أن ذنوبه كلها مغفورة. ماذا كان الجواب؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني كون الله عز وجل وفقني وغفر لي ذنبي وسددني ويسر لي ورفع درجتي يوم القيامة ووعدني بأعلى الجنان في الرفيق الأعلى، أفلا يستحق هذا الأمر من الله عز وجل لي أن أشكره على هذه النعمة؟ ولذلك يقول بعض العلماء شكرنا يحتاج إلى شكر، أو النعمة تحتاج إلى شكر، واستغفارنا يحتاج إلى شكر. لماذا؟ لأن الله وفقك الاستغفار في أن غيرك كان أصلا ملاهي في الدنيا ما يستغفر ولا يذكر الله عز وجل. فأنت الله عز وجل يسر لك ويسر لك هذه الطاعة أداء الحج، فإن العبد يشكر الله على هذا العمل، يشكر الله أن الله يسر لك العبادة ووفقك فيها وأديت المناسك ويسر لك أداء الحج على أكمل وجه. أنا أعرف ناس ذهبوا إلى الحج ثم حصل لهم طارئ وما دخلوا مكة، وأنت يسر الله لك دخول مكة وأداء الحج على أكمل وجه، فتحمد الله سبحانه وتعالى. أيضا من الشكر أن تهضم نفسك. العبد المؤمن التقي يهضم حق نفسه. يقول أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. هل أبو بكر فعلا ليس بخير الصحابة؟ يقول حسن البصري رحمه الله بلى والله إنه لخيرهم. معروف أن معتقد السنة الجماعة أن أفضل الناس أبو بكر، ولذلك ولاه الصحابة عليهم لأنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم، وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم، قال ليصلي بكم أبا بكر، فقال الصحابة رضي الله عنهم رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ يعني الرسول قدمه علينا في الصلاة، اللي قدم علينا في الصلاة ما مقدم علينا في الدنيا. فقال الحسن البصري والله إنه لخيرهم. طيب لماذا قال أبو بكر رضي الله عنه وليت عليكم ولست بخيركم؟ يقول هذا من هضم المؤمن لنفسه، يعني المؤمن يهضم نفسه يحتقر نفسه بالنسبة لفضل الله عليه وأن الله يسر له وأعانه، وتجري يحتقر نفسه ما يراها شيء. أما قليل العقل أو قليل العلم تجده ينفخ نفسه ويرى نفسه أنه يعني أعظم الناس وأفضل الناس. ولذلك كان بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه يقول إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم يعني هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله مثل الجبال. وكان يقول أن المنافق يرى ذنبه مثل ذبابة سقطت على أنفه، يرى أن الذنب هذا كبير يرى مثل الذبابة سقطت على أنفه. واحد إذا سقطت الذبابة على أنفه ماذا يصنع؟ يحرك يده وتطير الذبابة. المنافق كذلك يرى أن هذه الذنوب ولا شيء يفعل من كبائر الذنوب ما يفعل ثم يرى مثل الذبابة يطيرها طارت انتهت القضية. قال وأما المؤمن فيراها كجبل العظيم يكاد يسقط على رأسه. المؤمن يشوفه خايف، لماذا؟ الجبل إذا واحد فوق رأسه جبل أو فوق رأسه حجارة بتطيح ماذا يصنع؟ هل يكون مرتاح مطمئن ولا يكون خائف وجل ما يدري متى تسقط عليه الحجارة؟ لا شك أنه يكون خائف وجل. وكذلك المؤمن تجده في خوف وجل، خضوع خشوع لله سبحانه وتعالى، دائما خائف من الله عز وجل حتى لو عمل الصالحة. في قوله عز وجل والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يقول علماء، تقول عائشة رضي الله عنها قال لها أحد أظن عروة بن الزبير قال هل هم الذين يسرقون ويزنون؟ قالت لا يا ابن أختي، ولكن عفوا أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويخافون ألا يتقبل منهم. انظروا إلى الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفون مضطربون وجلون، ماذا يصنعونهم حتى يخافون؟ يفعلون الخير، يعني يؤدون الزكاة ويؤدون فعل الطاعة، ذلك خائف. خائف من ماذا؟ خائف أن الله ما يقبل عمله، أن الله يرد هذا العمل. ولذلك تجد المؤمن دائما من عمل إلى عمل لأنه يخشى أنه ما يقبل عمله فيجد ويجتهد. مثل الشخص اللي بيرضي له شخص، هل يفعل شيء واحد فقط؟ تجد يفعل فعل واثنين وثلاث وأربع حتى يرضيه. انظر يا أهل الدنيا كيف أن مثلا موظف يريد أن يرضي مديره، تجده يفعل ليس فعلا واحدا عشرة أفعال حتى يرضيه، إذا ما اقتنع بهذا الأمر اقتنع بهذا الأمر، ما اقتنع بهذا بهذا، هكذا حتى يرضيه. شوف مثلا الأم كيف تريد أن ترضي طفلها، ماذا تصنع؟ تعطيه مثلا شيء شيئين ثلاثة حتى يسكت من البكاء، تفتح باب خيارات كثيرة بحيث أنه ما يرضى بهذا يرضى بهذا. العبد ينبغي له أن يجتهد في إرضاء ربه، يفعل هذا الخير وهذا الخير وهذا الخير، لعلك ترفع عند الله درجات وتدخل الجنة بسبب صومك، لعل الله سبحانه وتعالى يرفع ميزانك يوم القيامة بسبب صدقتك. لعلك ما تدري، لعل الذي يرفع درجتك هو دعاء إخوانك الصالحين لك. لعلك ما تدري، لعل الذي يدخلك الجنة كفالتك اليتيم، إحسانك لمسكين، ابتسامة ابتسمتها في وجه مسلم أخذت عليها صدقة. الميزان يوم القيامة ما يغادر شيء، حسنة ترفع والسيئة ترفع. فمعناته أن العبد المؤمن يجد ويجتهد في إرضاء ربه سبحانه وتعالى فيما يحبه الله عز وجل. أيضا من الوصايا أن العبد إذا يسر الله له الحج أنه بعد حجه أنه يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الذكر ثناء على المولى جل وعلا. فالعبد يثني على ربه أن يسر له الحج وأدى هذه الفريضة وأدى هذا الواجب وهذا الركن من أركان الإسلام. ولذلك الله عز وجل قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الإنسان كما أنكم كنتم تذكرون آباءكم أيها المشركون أيها الجاهليون في جاهليتكم، يعني كما كنتم تذكرون الله، يعني معاشر المسلمين أيام الجاهلية كيف الواحد كان يذكر آباءه وأجداده في المواسم ويثني عليهم، فإنكم يجب عليكم أن تكثروا من ذكر الله في إسلامكم فتشكروا الله على نعمه وعلى فضله سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. معناته أن العبد في المشاعر المقدسة في عرفات مزدلفة منى في مكة دائما يذكر الله سبحانه وتعالى، حتى إذا قضى مناسكه فإنه يذكر الله عز وجل أعظم من ذكره لآبائه، فيقول ماذا؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا من ذكر الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يقيه عذاب النار ويأتيه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثال من أعظم الأمثلة في ذكر الله عز وجل، ولذلك هذا الحديث ينبغي لكل شخص أن يحفظه ما ينساه، كل شخص يجعل بين عينيه. يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. من يقول لي ما الفرق بين الحي والميت؟ الفرق بين الحي والميت، قل ما الفرق ما وجه الشبه بين الحي والميت؟ لأنه ليس ثمة وجه شبه بين الحي والميت سوى أن هذا شكله مثل هذا، يعني هذا جثة هامدة، يعني صورته فقط في الصورة، وإلا بقية الأمور كلها فيها فرق، كل الأمور فيها فرق. فكذلك الذي يذكر ربه مثل الحي، الذي يتنفس ويذهب ويأتي ويتكلم ويفعل كل شيء. وأما الذي لا يذكر ربه كمثل الميت الذي لا حراك فيه ولا فائدة منه ولا ينفع ولا يضر ولا يقوم ولا يقعد ولا يأكل ولا يتكلم ولا يتنفس ولا غير ذلك. فمعناك الشخص اللي دائم الذكر لله عز وجل هذا له الحياة الكاملة التامة. والشخص اللي ما يذكر الله عز وجل هذا مثله مثل الميت صاحب الجثة الهامدة هذا مثله. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ويكفي العبد شرف أن الله عز وجل يقول إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أنك إذا ذكرت الله عز وجل ذكرت الله عز وجل أيتها المسلمة فإن الله عز وجل يذكرك. وإذا ذكرت الله بين النساء فإن الله عز وجل يذكر المرأة بين الملائكة ويثني عليها. وكذلك الرجل إذا ذكر الله فإن الله يذكره. وإذا ذكر الله بين الرجال والنساء يعني يذكرهم بالله سبحانه وتعالى أو يستغفر الله أو يدعوهم إلى خير فإن الله سبحانه وتعالى يذكره ويثني عليه ويذكر يعني هذا الفعل الطيب منه. أيضا من الوصايا وهي الوصية الخامسة ترتيب الوقت. ترتيب الوقت وحفظ الوقت. أكثرنا يعني يجد في حياته أشبه بالفوضوية ما عنده ترتيب وقت، يقول الله فضيت أقرأ، إذا ما أدري ما عندي شيء فعلت كذا. وتجد أن تشغله التوافه عن الأمور مهمة. تجد الشخص مثلا يأخذ الهاتف ويجلس عليه ساعة ساعتين في توافه، يشوف التويتر أو الانستغرام أو يدخل فيسبوك أو يدخل مواقع أو أنه مثلا يشوف الرسائل في الواتساب أو غيرها ويجلس ساعة ساعتين. هذه الساعة تستطيع أن تكسب فيها عشرات الآلاف من الحسنات. أنت ضيعتها الآن في أقل الأحوال في المباح، لا أقول لك مثلا في المحرم أو المكروه، في المباح. لكن لو أنك جلست هذه الساعة ونصف ساعة تقرأ القرآن لكسبت بذلك آلاف الحسنات التي لا تحصى. فالحرف بعشر حسنات، عشر حسنات، ومئة حرف بألف، وألف بعشرة آلاف، وهكذا. انظر ماذا تقرأ من الآيات هو أجرك عند الله سبحانه وتعالى، ولو جلست تذكر الله عز وجل أفضل. انظر إلى علاقة هذا الأمر بالحج، ما هي العلاقة؟ نجي مثلا نذهب إلى عرفة ونجلس وما نتحرك من عرفة، إذا غابت الشمس ننطلق من عرفة إلى مزدلفة ثم نجلس في مزدلفة، ولنا وقت ما نخرج فيه من مزدلفة. رخص رسول الله عليه الصلاة والسلام للكبار والضعفاء أن يخرجوا نصف الليل، لكن غيرهم ما يخرج. ذهبنا إلى منى رمي الجمار، لابد بعد زوال الشمس أول ما يأذن الظهر نبدأ نرجم، قبل الزوال ما يجوز. الطواف الوداع متى؟ يكون آخر أعمالنا، بعد أن نرمي الجمار جمرة الجمار آخر يوم ثم نطوف بعد ذلك. نقدم الطواف؟ لا، ماشي تقدم الطواف. وهكذا نجد أن الإنسان العبادة هذه عودته على ماذا؟ على ترتيب وقته. الآن تجد وقتك مرتب في الحج، ما في شيء يتجاوز شيء. الغريب أننا معاشر المسلمين أن ديننا يربينا على التنظيم وعلى الترتيب. تجد في كل شيء ترتيب، ما أذن العشاء، واحد يقول أنا بصلي العشاء الآن، أسبق الناس كلهم بصلي العشاء، أنا والله حريص على الخير وبصلي العشاء. نقول صلاتك باطلة جماعة، ليش صلاتي باطلة؟ أنا رجل حريص على أداء العبادة قبل الناس وبربي يرضي عني قبل أي أحد. نقول له صلاتك باطلة، رضا الله أن تفعل ما يأمرك الله به وهو الصلاة في وقتها. إذا أذن تصلي، طيب لو قبل الأذان بخمس دقائق صلاتك باطلة. طيب أنا توضيت وضوء كامل وصليت صلاة خاشع فيها، ما جاني الشيطان في لحظة واحدة، مستقبل القبلة، لابس أحسن ثيابي، متطهر، فعلت كذا وكذا وكذا، نقول صلاتك باطلة. لماذا؟ لأنه في شرط اسمه دخول الوقت. لو شخص مثلا قال والله أنا بصوم رمضان أفطر قبل الأذان بدقيقة دقيقتين خمس دقائق، نقول صيامك باطل. معناته أن هذا الدين يربينا على ماذا؟ على الترتيب. نجد الناس الآن فوضويين، هذا يتجاوز هذا وهذا يقدم ما يريد وهذا يفعل كذا. فهنا الإنسان بعد ما أدى الحج ينبغي أن يرتب وقته، ينظر وقت مثلا الإحسان للرحم، زيارة مريض، وقت قراءة القرآن، وقت ذكر، وقت الأبناء والبيت، وقت مثلا لقراءة كتاب انتفع به، هذا وقت نوم، كل شيء كله وقت، حتى يربي أبنائه. ليش الواحد يعني يأتي مدرسة ثم ينام ولا يستيقظ إلى المغرب أو العشاء؟ لا، لا ترتب حياتك، تكون حياتك مرتبة، عندك صلوات، هذه أهم شيء عندك في حياتك، تؤديها في وقتها، ما تتجاوز فيها، لا تقدمها ولا تؤخرها، تجتهد في أدائها في وقتها. أيضا من الوصايا أن الإنسان يتعاون مع أهل الخير والطاعة. انظروا كيف أننا تعاوننا مع الناس في الحج، الواحد يذهب مع الناس إلى الطاعة، يوصونه بأداء الطاعة، يكون في غرفة يقوم معهم لصلاة الفجر، يعني يوصيهم أن يوقظوه، يوصيهم أن يذهب معهم إلى مثلا رمي جمار، إلى أداء العبادة، إلى حضور مجلس علم، إلى ذكر، إلى غير ذلك. كذلك أهل الخير ينبغي لك أن تتواصل معهم، أن تستعين بهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. والله في مجلس عندكم ذكر، بلغوني أنا أحضر معكم، يا فلان أو يا فلانة أيقظني لصلاة الفجر، أيقظني مثلا للصلاة الخمس، نبهني على مثلا دروس العلم، يعني ذكرني بالله حتى أحرص على هذا المجلس. دائما يكون فيه تواصي. انظر كيف الناس يتواصلون في أمور الدنيا، كيف الواحد يحرص أخوانه على أمر من أمور الدنيا، لو قيل له مثلا ترى في مال يوزع أو في شيء سيعطى الناس هذا الشيء، كيف يتواصلون الناس؟ كيف الناس يعرفون أن الهاتف آيفون 6 بينزل قبل شهرين 3؟ لكن لو تسأل واحد منهم ماذا يعرف من دينه يجهل أكثر ما يعلم. كيف تعرف عن هذا الأمر الدنيا وينزل في وقت الفلاني ومواصفاته كذا؟ وإذا شخص والله قال أنا ما أعرف وش هو الآيفون، وضحكوا عليه وقالوا أنت جاهل، أنت وين عايش، أنت يعني ما تعرف الحياة، الآيفون ما تعرفه، هذا تخلف هذا، وراح يسبونه يشتمونه. طيب لو قال له يا أخي تعرف أنت ايش تعرف عن شروط الصلاة؟ قال ما أعرفها. ما حد يعيب عليه ولا حد يعتب عليه، كيف سبحان الله تعتب عليه في أمور الدنيا التي العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، ثم لما يأتي إلى أمر الدين الذي يدخلها الجنة أو يدخلها النار لا حد يعيب على أحد. إخي هذه بس المشايخ أو طلاب العلم هم اللي يعرفونها، لا غير صحيح. هذا واجب عليك في دينك أن تعرفه، أن تعرف المحرم فتتركه وتعرف الواجب فتفعله. أما الناس يكون أكبر همهم الدنيا فهذا شيء خطير. ولذلك الإنسان يحتاج إلى إخوان له يعينون على طاعة الله، المرأة تحتاج إلى أخوات لها يعينها على طاعة الله سبحانه وتعالى ويدفعنها إلى الخير، وإذا كسلت يعني دفعنها إلى النشاط، وإذا جهلت علمناها، ونحو ذلك من الأمور. فالإنسان محتاج إلى أهل الخير حتى يشجعوا على أداء الخير. الأمر الأخير الدعاء، الدعاء بالثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي وعده الله عز وجل بالجنة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ماذا كان يقول؟ كان يقول، تقول عائشة أنا أكثر ما كنت أسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا دعاء الذي عصمه الله عز وجل، لأن الرسل والأنبياء معصومين، ما يفعلون يعني هذه الذنوب والشرك ويقع منهم هذا الأمر، لا، عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان هذا المعصوم يقول هذا الدعاء فما ظنكم بنا نحن؟ وكان صلوات ربي وسلامه عليه يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، حتى طرفة عين لا تكلني نفسي، اجعلني مشغول بك يا ربي، لا أتكل على نفسي، وإنما أكون متكلا عليك في كل أحوالي وجميع أموري. هذه بعض الوصايا التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يعيننا لكم على طاعته، وأن يتقبل منا ومنكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.